ويمكن وهذا العيد هو أول عيد وفاته ولازم أزور مكانه. فهل لو أطلقنا بخور وصلاة وبكى أمام المسجد نكون مذنبين؟ لا مش مذنبين، بس البخور يكون أكافاً يعمل لكم بخور. واحد حتى تعمل له عملية بيطلب صلاة ربنا يكون معاه. ما الفرق بين الطموح وأحلام اليقظة؟ الطموح أنك باستمرار تطلب تتقدم إلى قدام، وده كلام كويس. دولة الرسول بيقول أنت ما هو وراء وأمتد إلى قدام. لكن أحلام اليقظة عبارة عن خيال، بتضيع وقتك في خيال بدون ما تستفيد حاجة. لكن لو كان الطموح مع عمل يبقى كويس. بيقول في قراءة سفر الرؤيا قريب عبارة وأمام العرش سبعة مصابيح نار منتقدة هي سبعة أرواح الله. فما معنى سبعة أرواح الله؟ يعني سبع أرواح تابعة لله اللي هو سبع رؤساء الملائكة. واحد بيقول أنا كبير السن وهل قراءة الإنجيل وانا جالس حيث انني كبير السن هل يحل لي هذا؟ مفيش مانع ابدا. احنا بنقعد قراية الانجيل في الكنيسة، لكن ممكن تقرا الانجيل وانت قاعد على مكتبك ومستريح مفيهاش حاجة في البيت غير الكنيسة. بيقول لو كان ابونا ادم قدم ذبيحة عن خطيئته هل كان ربنا قبلها؟ ما كانش معروف الذبيحة على كل ما اكلمكم عن الموضوع ده في المحاضرة. بيقول ما معنى الآية التي في صموئيل حل روح رضيع من قبل الرب على شاول؟ يعني ربنا سمح للروح الرضيع ان يحل على شاول. لو ربنا ما سمحش ما كانش الروح الرضيع يقدر يحل على شاول. ولذلك في سفر ايوب الروح الرضيع ما حاربش ايوب الا بالسماح من ربنا. فمن قبل الرب يا ربنا سامح بكده. قال انا لما حرت الاصوات من قرية سلام في البلديات ونفسي اشوف فيها كنيسة. ابعتولنا فكرة عن عدد الاخلاق اللي هناك وهل ليكوا ارض او ملكوش ارض او مبنى او اي حاجة عشان نشوف موضوعكم. انا ابني متغير من يوم 5 شهر 9، انا مفتكر بعض 3 شهور ونص وبكتش واخد معاه كتب لبربان وانا لا امانع في رغبانك، ولكن اريد ان اعرف مكان مفتر علشان احنا عملنا محضر تغير له في القسم. وابني اسمه كذا من الملك وحاس عليه في البحر الاحمر، يقصد في أبيرة في البحر الاحمر لكن مش في نفس البحر الاحمر يعني. وفي اسكندرية اليمنية، اسكندرية في أبيرة، يقصد دير مريمين، والمنيا والفيوم والصفاق والخطب، ومحد الشاب من حاجة حصلين عنه نتحسك عنه ان شاء الله. واحد يقول انا مواطن من قرية كذا في المنوفية، ابلغ من العمر 60 سنة، وانا مريض وباخد علاج باستمرار، هل يجوز لي الكفاية ام لا؟ ما فضلش غير اسبوع، يعني انت جبت عواقب في الايام. لا افتر، افتر يعني كل في الفطار مش تاكل فطار، يعني دي غير دي. اذا كنت 60 سنة وعايز السن يمنعك عن الصيام، من قبل العمر 80 سنة بيقول ايه؟ الواحد لما يقرا في الجرايد عجوز عمره 60 سنة او كهل عمره 65 سنة يقف متحير امام هذه الالقاب المشجعة. هذا صعب. واحد يقول ما هو احسن يوم مر على حضرتك، وما هو اوحش يوم مر على حضرتك؟ هو اوحش يوم لسه ما جاش. ربنا يستر. واحسن يوم كان اليوم اللي اترهبنت فيه. واحدة بتقول ماذا افعل مع مركزة الاولاد في البيت والضرب فيهم؟ وقدرت قلت في عزة الاسبوع الماضي عن التدريب الروحي ان الواحد يحاول عدم المركزة. هل النرجسة بتبطل شقاوة عند العيال؟ يعني انت لما تتنرجس عليهم يبطلوا شقاوة؟ خليك طويلة البال، طويلة البال، وعمليهم بالمحبة وبلطف وبحنان يبطلوا النرجسة. الولد لما يكون بيحب امه خالص مجرد كده لو كشرت يزعل، يقول انا زعلت ماما، لكن لما تكون امك تضرب وتتنرفز ولا يهمك. ده الكواليتي على المعامله الطيبه. ولما تلاقيهم اتشاقوا السن دي بتاعت كده ما تتضايقيش، وقول لنفسك لما ضربهم هيزيدوا في التعب، خليها كده كويس. إلى مدى صحة ما قاله أستاذ التاريخ العربي القديم بجامعة أكسفورد أن النبي موسى هو أخناتون الذي نبذ التوحيد. موسى في عهده غرق فرعون، فمش معقول نقول أخناتون في عصره غرق فرعون، لأن أخناتون كان هو الفرعون. مش معقول. كمان لم يقل أحد أن موسى كان بيحكم البلد، يعني الكلام ده مش صح. وهل الفكرة بقول تستحق البحث والتقصد؟ مستحيل. كما أن موسى النبي كان يهودي وأخناتون ما كانش يهودي، كذلك موسى النبي اسمه مأخوذ من الطريقة اللي استحدث بيها، يعني موعوب الاسم يعني مرجع، وتشي يعني يحفظ، موشي يعني المأخوذ من الماء، فاسم موسى يعني المأخوذ من الماء، وأخناتون ما كانش مأخوذ من الماء. يعني في ساعات ناس يفتكروا انهم لما يجيبوا حاجة جديدة في التاريخ يتعاملوا عنها، لكن لازم الحاجة الجديدة تكون معقولة. ده كلام مش معقول. واحد بيقول انا شاب محاسب أبلغ 24 عاما، ارتبطت أنا وفتاة بعلاقة محبة وتفاهم وتمت الخطوبة، ولكن والدتها متسلطة مادية تريد هدايا ذهبية غالية، وزوجها اللي هو ابو البيت يعني ضعيف الشخصية يشير علي بمسايرتها لما هو سايرها، يعني بيقول ونثبت كل مودة بيني وبين بنتها حيث انها تبغي تزوجها لانسان عنده فلوس يضمن مستقبل ابنته على حد قولها، في حيرة من الامر. المهم هل البنت ماشية سكة والدتها ولا لا؟ يعني هل هي وامها سكة واحدة؟ اذا كانت سكة واحدة يبقى خطر عليك، لكن اذا كانت البنت هي نفسها تعبانة من تسلط امها وتعبانة ومكسوفة من طلبات امها تبقى حاجة تانية، تبقى انت هتنقذها منها. فشوف اقعد مع البنت شوية وقول لها انت يرضيكي تتصرف امك كذا 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 كذا، إن كانت من نوعها زي المثل اللي بيقول يقلب الإبرة على فمها والبت تطلع لأمها. لكن مش كل بنت بتطلع لأمها، مش كل بنت بتطلع لأمها. فنصيحة أبو البنت اللي بيقول لك خليك في مسايرتها، كمان الهدايا اللي انت بتديها هدايا للبنت اللي هدايا لامها، ان كانت هدايا للبنت يبقى لما تتجوز تقول له يرجع لك تاني، وكانك ما بتعرفش حاجه. ان كانت الهدية لامها او امها تضع اليد عليها تكون تضع اليد يبقى الحكاية صعبة. الحكاية دي توريكم ازاي الام ممكن تضيع بنتها وممكن تفك خطوبتها اذا كانت لها البيت التمام وفكر انها بتنفع البنت لانما هي بتضرها. واحد يقول لي انا زعلان انا سجدت ليه بس يا حبيبي بكتب لحضرتكم بقالي شهر ولم ترد علي. انا شاب جامعي تعرفت على فتاه جامعيه عملنا تحاليل طبيه اظهرت ان لا يوجد اي مانع للزواج سوى اننا اقرباء. بيقولها الدبار كذا الزواج مش كل الاقرباء بيطلع راسهم ضعيف. يعني في ناس يتجوزوا قرايب ما جراش حاجه. هو اللي انا اعرفه وانا مش طبيب يعني الحمد لله ان لو فيه قرابات متتابعه يعني زواج ابن العم وبعدين بنت الخاله وبعدين كذا ورا بعضها ورا بعضها السلسله التتابع دي بتوجد ضعف في الناس. لكن مرة واحدة راح بتجوز واحدة قريبته اعتقد ما فيش خطورة لكن الحكم هو حكم الاطباء والاطباء قالوا لك ما فيش مانع. سؤال لماذا يطلقون على بابا القسطنطينية البطريرك المشكوني؟ هو ملهوش لقب بابا لكن ليه لقب البطريرك المشكوني. البطريرك المسكوني لان القسطنطينيه كانت عاصمه الدوله الرومانيه الشرقيه والدوله الرومانيه الشرقيه كان فيها سيطره على بلاد عديده جدا في الشرق. وهذا البطريرك المسكوني هو الذي اسس كنائس كثيره جدا في اوروبا حتى كنيسه روسيا أسسها بطريرك المسكوني وسهم سموه مسكوني. مسكوني يعني إكرومينيكال يعني له المسكونة كلها. فهو يعتبر قسم كده لأنه هم اللي أسسوا كنيسة روسيا وكنيسة رومانيا وكنيسة بلغاريا وكنيسة صربيا وكنيسة إلى آخره كنائس كثيرة. ما هو الزيت اللي كانوا يستخدموه في العهد القديم؟ زيت الزيتون النخل. وورد هذا في سفر الخروج الصح 30 زيت الزيتون النخل اللي كان بيتعمل منه زيت المسح المقدس. يقول هل يوجد سفر اسمه سفر ياشك ضمن اسفار الكتاب المقدس؟ كلمة سفر يعني كتاب. كلمة سفر يعني كتاب. الكتب المقدسة سميت أسفار هي كتب مقدسة. لكن سفر ياشر ده كان كتاب تاريخي يتحدث عن بعض الحوادث التي تمت في الكتاب المقدس. يعني الأحداث اللي تمت في الكتاب المقدس كتب بعضها في كتب التاريخ. فكتاب التاريخ اللي كتب فيه دي هو سفر ياشر لكن هو ليس من الكتب المقدسه. الكتاب التاريخي ليس من الكتب المقدسه. هو كلمه سفر هي اللي احدثها. يقولوا اذا كان ضمن الكتاب المقدس لماذا لا يكون ضمن لا هو مش من الكتاب المقدس. نهدي الأرض والسماء دعاء لنا بالنفس الصالح ربنا يعطيك الجميع. وهذا يقول زوجتي سوف تعمل عملية يوم السبت الصادق، برضو الضغط اللي دايما الناس يقولوه يوم الزوجة هتعمل عملية، الزوجة هيتعمل لها عملية، ودي دايما غلطة الناس. يقول انا هروح اعمل عملية في عملية، هو ما بيعملش العملية بتتعمل له عملية. ما هتقول انا هروح اعمل عملية قلب مفتوح، وطبعا اساء قلب مفتوح ما بيكونش يكون متصدر ومش دريان بروح، فبيتعمل له عملية. صلي من اجلها ربنا يكون معاه. واحد بيقول انا عندي ابنين، ولد في اولى ثانوي والثاني في ثالثه ابتدائي وسني 41 عام، ومراتي 40 عام وحامل في 40 يوم، وخايف اجيب عيل اتعبه يعني من الناحيه الماليه، يعني مش ضمن انزله عملاق، لا تنزله تبقى بتاعت النفس. نفس يريد له الله الحياه وانت بتدحن الحياه. اذا كنت مش عايز عيال يبقى ما تخليش مراتك تحضر، لكن ما دام حبلت اصبحت المساله مش في ايدك. الاجهاض هو جريمه قتل. الحاله الوحيده اللي بنسمح فيها بالاجهاض لو كانت الام هتموت في الولاده، فانقاذا ليها لما ينزل كائن لم يتكون بعد احسن ما تموت واحده ليها كيان قائم. واحد يقول ماذا افعل عندما يحاربني الشيطان بالالحاد، لا تقبل منه ورد عليه، وان معرفتش ترد غير مجرى تفكيره. بيقول نقول في الصلاة سيئاتنا التي بإرادتنا والتي بغير إرادتنا والتي بمعرفة والتي بغير معرفة، فإيه دي ودي؟ وهل محاسب عليها أم لا؟ الخطية هي الخطية سواء كانت بالمعرفة أو غير معرفة، لأن الخطية هي كسر لقوانين ووقاء ربنا سواء عرفت او ما عرفتش، او بارادتك او من غير ارادتك. بنسميها خطية الجهل، وفي العهد القديم كانت خطية الجهل ايضا تقدم عليها ذبيحة لمغفرته. واحد من الأستاذ سجن يقول أريد السلام من أجلي، فأنا وأهل بيتي معاني ونتألم، ربنا يكون معاك. برضو واحد ثاني يخلف سلف عشان يخلفه وربنا يكون معه. واحد من مشاهدي سيزن برد بيقول شاهدت المحاضرة قيمة لقضية كبار الشنودة على شاشتكم الغنية، بيقول الأفاضل والأحباب بالبرامج المثمرة، وكانت المحاضرة عن ثمار الحياة الروحية وغنى واحد أذى في هذا المجال، إن كان أرسلتم لي سلسلة أقصد مؤلفاته وذلك ممكن أن أظن، وكتب أنه هو في الموصل وفي العراق. ممكن يبعث لك قائمة أسماء المؤلفات وموجودة عندنا فنبعث له اسمه، أرجو رجاء محبة إفاداتي في النشور إفاداتكم في هذه المسألة. لقد نذر جدي والد والدتي أن يسبح خروفا لنجاتي من الإصابة، ولكنه توفي قبل أن يوفي النبي، وقد فكرت في تنفيذ النبي، ولكن أخوالي يرفضون المساهمة في شراء الخروف، وأنا ظروفي لا تسمح بشراء الخروف بمفردي لأني صغير السن ومرتبي بسيط. وهل النذر انتهى بالوفاة من نذر النذر؟ وهل يمكن الوفاء بالنذر بدلا من جدي وشراء خروف؟ هو انت تدور على اصغر خروف في السوق؟ يعني نادر جدك لما نادر الخروف قال هو كم كيلو؟ فانت توفى النذر، وممكن تتصل بي في السر ونساعدك تكمل يا خروف. عشان تريح روح جدك في قبره احسن هو في العالم الاخر يلاقي حاجة بتمأمأن له كده. ده الخروف من ايام جدك، زمان الخروف كبر وبقى لكن انا مبسوط من روح هذا البحر انه حريص على وفاء النذر من جهة، وحريص على روح جده من جهة اخرى، وبيحاول على الرغم من انه صغير السن وماليته قليلة مفيش من هتكسر جيلك وانا هتكسر الدواب احسن اي واحد يجي يقول انا صاحب الخروف نقول اكتب قصادنا ونكرر الخط بالخط. لكن انا واثق من مزاعدكم وخصوصا جده بيقول نذر نذر علشان هو يعني برضه كويس انك انت عارف ان هو من اجلك نذر نذر النذر كويس انك توفيه. روح طيبة يعني. روح القدس الإله الأمين. نحن نعرف إن منذ آدم وحواء ربنا وعد ومنع حواء بأنه من نسل المرأة يدفق رأس الحية. يعني من نسلها لم ينتصر على الشيطان والفدائي. ولكن مع ذلك لم يتم هذا الأمر إلا بعد أكثر من 4000 أو 5000 سنة. وقيل عنه أنه تم في ملك الزمان. ملء الزمان كما ورد في غلاطية اصحاح 4 آية 4 في ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة. عايزين نتابع مع بعض لماذا تم هذا الامر في ملء الزمان. وطبعا العملية أصلها هي عملية الفداء. ولو كان تم في حين الناس ما كانوش يفهموا ما هو الفداء يعني ايه الفداء، فكان لابد أن يمضي وقت حتى تشرح لهم قضية الفداء. يعني بريء يموت عن مذنب لكي تغفر خطية المذنب. كان الأمر ده لابد أن هو يتم. فبدأ ربنا يشرح لهم فكرة الذبيحة. وايه فائدة الذبيحة؟ اول مرة ادم وحواء لما اخطأوا انكشفوا وشعروا بالعرض وخجلوا، وربنا بجلد ذبيحة عمل لهم اقمصة وغطاهم، فاخذوا اول فكرة ان الخطية تكشف وتجيب العري والخجل والذبيحة تجيب التغطية. كان أول فكرة. بعد كده تدرج الأمر معهم إلى أن الذبيحة تكون من أفضل ما عندهم، وهكذا هابيل قدم من أبكار غنمه ومن ثمانه. من أبكار غنمه ومن ثمانها يعني من أفضل ما عنده. إذن عايز الذبيحة للتغطية وتكون أفضل ما عنده. وبعدين كانت في الأول الذبائح دي عبارة عن محرقات. يعني إيه محرقات؟ يعني تحترق الذبيحة كلها بالنار ولا يكون لأحد نصيب فيها، كلها للرب في النار، كلها محرقات. نسمع ان هابيل قدم محرقات، ابونا ابراهيم محرقات، مقدم محرقات، ايوب قدم محرقات، وقال ربما اخطأ بنية ولو في قلوبهم سأقدم عنهم محرقات. المخاف ان يعني يبقى الذبيحة لربنا مش جزء منها ربنا وجزء من الناس زي ما بيحصل دلوقتي. اللي بيحصل دلوقتي بتبقى ذبيحة السلامة اللي هي تعبير شكر، وليست ذبيحة المغفرة التي هي المكره. بعد كده بدأ يتدرج معهم في سفر اللاويين عن انواع هذه الذبائح المحرقة، ذبيحة الخطية، ذبيحة الإثم، ذبيحة السلامة. وكان الشخص اللي بيقدم ذبيحة من أجل مغفرته بيضع إيده على رأس الذبيحة، إيديه على رأس الذبيحة، ويعترف بخطاياه على رأس الذبيحة لكي تحملها عنها. شوف المسألة بتتدرج ازاي. وضع يد على رأس الذبيحة إشارة إلى قبوله للذبيحة نيابة عنه، وإشارة أيضا لانتقال خطاياه منه إلى رأس الذبيحة لكي تصبح عنه. والذبيحة بلا ذنب له، لكن كانت تمثل بريء يموت من أجل مذنب. وتصور الأمر في خيمة الاجتماع والدم موجود باستمرار من الذبائح لكي يشعر الناس بدشاعة الخطية التي أدت إلى هذه الكمية الضخمة من الدماء. وبدأت الفكرة تنطبع في عقول الناس، فكرة الفداء، بريء يموت عن مذنب، فكرة الفداء، بريء يموت عن مذنب. فيبقى أول حاجة عملها ربنا في ملء الزمان أقنعهم بفكرة الفداء. جت بعد كده شخصية الفادي سبحانين، شخصية الفادي من نسل المرأة، ولذلك كانت النسوة الفاضلات يرغبن من كل قلوبهم ان يكون لهم اولاد لعل منهم يكون هذا الفادي. وفي العهد القديم كانت المرأة اللي ما بتجيبش ناس بتبقى حزينة جدا لهذا الأمر، كما بكت حنة بدموع أمام الرب لأنها ما كانش ليها ناس، مع إن ابنها ما جاش منه فاهم. لكن بدأ ربنا يتدرج معاهم إلى إن هذا الفادي يكون من سبط يهوذا ويكون من نسل داوود. الحكاية بدأت تتدرج بمرور الوقت عشان تثبت في عقول الناس. وبعدين بدأ يتدرج معاهم لغاية في سفر اشعياء لما قال لهم ان هذا الفادي يكون مولودا من عذراء. هو ذا العذراء تحمل وتلد ابنا ويدعى اسمه كذا 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 كذا. ابتدى الموضوع يخش الدور ثاني. وبعدين صفات هذا الفادي وكيف يكون غير محدود لكي يحمل خطايا العالم والخطايا غير المحدود. وبدأ في سفر إشعياء يشرح لهم صفاته وأيضا يشرح لهم صفات ولادة العذراء في إصحاح 7 و9 ويشرح لهم آلامه في إصحاح 53 ويقول كلنا كغنم ضللنا منا كل واحد إلى طريقه والرب قد وضع عليه اسم جميعنا. بدأت الصورة تتضح إن ده هيبقى فادي عن الكل عن العالم كله. كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه اسم جميعنا. وإن هو هيحصى بين أثم وإن الآب سر أن يسحقه بالحزن. وفي المزامير وخصوصا في مزمور 22 شرح ظروف موت هذا الفادي وخصوصا في الآية اللي تقول سقطوا يدي وقدمي وأحصوا كل عظامي قسموا ثيابي بينهم وعلى قميصي ألقوا كرة. طبعا داود لا سقطوا يديه ولا قدميه ولا أخذوا ثيابه ولا ألقوا على قميص كرة. إذن دي نبوءة عن هذا الفادي الذي سيأتي والذي سيروض عليه اسم الجميع. ربنا بيتدرج مع الناس ولأنهم يعني يحتاجون إلى وقت لكي تثبت العقيدة في أذهانهم أخذ هذا التفهيم مدى طويلا من الزمن. حتى خيانة يهوذا وردت في المزمور الذي أكل خبزي رفع علي عقب. حتى كهنوت هذا الفادي وكيف إن كهنوت على طقس ملكي صادق قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك تحت موضع قدميك. أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. إذن هيبقى كاهن وكاهن إلى الأبد وعلى طقس ملكي صادق يعني لا يقدم ذبائح دموية. وأيضا على طقس ملكي صادق لم يأخذ كهنوته من أب ولا من أم بالوراثة وإنما أخذها من غير الوراثة. أشياء كثيرة جدا تشير إلى هذا الفاتح. لو تقروا كتاب زي المسيح في جميع الكتب تلاقوا نبوءات في كل حتة في كل سفر من الإصحاح تقريبا. طب وايه تاني؟ كان لابد من وقت يمر حتى يعد الاشخاص الذين يدخلون في قصة الفداء. صبر الله وقتا طويلا حتى اتى الوقت الذي ولدت فيه العذراء ببرها وطهارتها ونقاوتها وتواضعها انها تحتمل هذا المجد العظيم ان يولد منها. لذلك قالت في تزهتها ان القدير نظر الى اتضاع امته فوضعها، وهو ده انا امة الرب يعني عبده. وفي انتظاره ايضا حتى ولدت العذراء، انتظر حتى يأتي ذلك الشيخ الذي تعيش العذراء في كنفه وفي رعايته، أعني يوسف النجار. وفي هذا الانتظار أيضا من جهة الأشخاص، انتظر حتى يولد يوحنا المعمدان الملاذ الذي يهيئ الطريق قدامه والذي يكون عنده من التواضع ما يستطيع به ان يقول ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص، لست انا المسيح. ياتي بعدي من صار قدامي من كان قبلي الذي لست انا مستحقا ان انحني واحل سيور الله. اذا انتظر حتى تولد العذراء وحتى يولد حمل المعمدان وحتى يكون موجود الشيخ يوسف النجار، وكل ذلك في عصر واحد، وكل ذلك ايه؟ في عصر واحد كله يتفق مع بعض. وانتظر ايضا حتى بمرور عصور الانبياء والرسل يوجد نضوج روحي عند الشعب يستطيع به ان يقبل شريعة العهد الجديد، يستطيع ان يقبل التسامح والمحبة، ويستطيع ان يقبل شريعة الزوجة الواحدة، ويستطيع ان يقبل شريعة الطلاق. ليس لأي سبب، انما لسبب المحبة. وإلا كان سيأتي ذلك المعلم ولا يجد من يسمع. انتظر كل هذا حتى عرف الناس الفداء، وحتى عرف طبيعة شخص الفادي، وحتى تم وجود الأشخاص الذين يحيطون بقصة الفداء، ووجود الأم التي تلدوا، ونضوج الناس روحيا. وماذا أيضا؟ انتظر حتى يأتي الوقت الذي يمكن ان تتم فيه الكرازة لهذا الفادي في سهولة ويسر. يسمى ده ازاي؟ لما اصبحت هناك لغة واحدة لثقافة العالم كله في ذلك الحين، ثقافة العالم المتحضر يعني هي اللغة اليونانية، والتي بها بشر الاباء فيما بعد، وانتظر حتى توجد الدوله الرومانيه التي مهدت الطرق لكي يتنقل فيه الناس بهذا الشكل، وانتظر الوقت ايضا الذي يوجد فيه الاثنى عشر تلميذا الذين ممكن باختيارهم يحملون الفكره والدين الجديد والبشاره به في العالم كله، والذين يقولون ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس وان يحتملوا. فلما تم كل ذلك كان العالم قد وصل الى ملء الزمان الذي يستطيع فيه دولة الرسول ان يقول: وفي ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس. اتفضل من صحيح.
Thank you.